بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزينا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلال. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أم محمد.
السلام عليك فضلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت أريد أسألك عن صلاة الاستخارة.
إيه،
صلاة الاستخارة في ناس يقولون والله ما تستحب تصليها إلا وقت الليل يوم تيب تنام، عند النوم تصليها.
إيه،
وأنا أصليها أستخير ربي في أي شيء، يعني
نعم،
في بيتي
إن شاء الله
أصليها يوم أي بنام، أصلي ركعتين وأصليها. فأحيانا ما عندي، يعني ما عندي وقت لسه أصليها، أبا أصلي بعد الليل.
أم محمد،
نعم،
أنت تسألين الله يحفظك يبارك فيك عن الاستخارة ولا عن الوتر؟
عن الاستخارة.
إذا
صلاة
الاستخارة يعني قالوا لك ما تصير إلا في الليل بس.
لا، ما تصير إلا في الليل. نعم.
أيه. طيب طيب، أبشر إن شاء الله.
الله يسلمك.
مرحبا مرحبا مرحبا.
حول عافية. الله
معك. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك في علمك إن شاء الله
يا رب.
بارك الله فيك. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بارك الله فيك، حرمة تشتري دخون وعطور حق استعمالها الشخصي. بس إذا فاض عندها فائض ممكن تبيعه حق قريباتها بزيادة سعر بسيط. أو صورة ثانية، مثلا هم يوصونها أن هي تشتري، وهي تشتري بمالها وتملكه وتبيع عليهم بعد بزيادة بسيطة. هل بيع مثل هالبيع جائز ولا لا؟
يعني هم يوكلونها وكالة ولا يعرفون أنها هي تتعامل مع البخور والدخون وكذا؟
هم على أساس أنهم يطلبون منها، يعني هي تشتري لأن هي أعرف بالدخون وبالعطور. أيه. في هالشيء
وتزيد عليهم القيمة،
تزيد عليهم القيمة بعد ما تشتري هي بفلوسها هي، يعني
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، أنا عندي كمية من الذهب، يعني كمية كبيرة مالي ومال بناتي، أزكي عليها؟ أنا شاركت لها حق اللبس، أو مثلا حد بيسلف مني حق عرس حق مناسبة ممكن أسلفه
إن شاء الله.
آخر سؤال، الله يبارك في علمك، شراء البيت عن طريق البنك الإسلامي، أي بنك إسلامي، علما أنهم يسوون عقدين، عقد قبل شراء البيت وبعدين يسوون عقد ثاني ويا المشتري.
كيف عقدين؟ يعني ما فهمت.
يعني أنا مثلا حابة أشتري بيت عن طريقهم، يشوفون البيت وبعدين يسوون عقد وياي قبل ما يتملكونهم البيت.
قبل ما يتملكون.
أيوة، وبعدين يشترون البيت، يحوزون في ملكيتهم وبعدين يبيعون علي،
وينقلون نقل كامل لكم، ولا يرهنونه رهن؟
لا، نقل كامل هالبيعة.
ما يرهنونه.
لا.
طيب يا محمد،
بارك الله فيك.
مرحبا.
وياكم.
أم سارة. تفضل يا أم سارة. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي سؤال بس تخص، أنا عندي بنت تدرس في أمريكا.
إيه.
وعايشة مع أبوها. والحين متعرفة على شخص مسيحي وتبي تتزوجه قصبا عنا ومو ببرضاننا. تقول إنه في العلم الليبرالي، مر الدين الليبرالي الإسلامي، محللين بشيء، وأنا أقول لها هذه حرام وما يجوز ويكون باطل. وطرش لها أدلة وطرش لها براهين والقرآن وكل شيء أقدر عليه، وأنا يا شيخ هي في أمريكا وأنا ما في يدي شيء عليها.
وأبوها،
وهي أبوها بعد مو راضي، بس إنه هي الحين كمل هناك في أمريكا، يعني إذا البنت تكمل، هي أوريدي كانت متزوجة ومنفصلة من قبل. طبعا زوجها يعني كان مسلم. الحين يا شيخ أنا أبي أعرف إذا هي أصرت على رأيها وسوت اللي في بالها، شنو هي وشنو أنا يكون حسابي أو شنو أنا أتحاسب عليه؟
إن شاء الله يا مسارة،
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا،
مع السلامة.
أم أمين. أم أمين، تفضل يا أم أمين. ما زالت معانا ولا راحت؟ من معنا؟ فضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا، اهلا وسهلا.
جزاكم خير.
خير ونعمة، الله يحييك.
الله يطول عمرك ويطولنا في علمك يا شيخ.
يا رب، جزاك الله خير.
الله يحييك. شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل بوي.
الله، أول سؤال، الإبل اللي تطعمهن من جيبك من مالك عليهن زكاة؟
طيب.
وهن بعد أنت يرعن شوي برا، بس الأكثر الأكل من جيبك من مالك.
إن شاء الله تسمع الجواب.
السؤال الثاني.
نعم.
زكاة المال. يجوز تخرجها مثلا طعام، ولا لازم زكاة المال تكون مال؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث. أفضل أوقات للدعاء.
أبشر يا أخوي محمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أم أمين تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا بدي أسألك، قبل أمس أنا دائما كنت صلي العشاء، نصلي 4 ركعات مور العشاء، ونخلي الصبح والوتر حتى نوض ساعة قبل الفجر، ونصلي الصبح والوتر، ونصلي 8 ركعات ونصلي الصبح والوتر. لكن قبل يمس صليت 8 ركعات، وليت وكي صليت الصبح نسيت صليت 3 ركعات، صليت ركعتين، ومن بعد قمت حتى وليت قايمة عرفت باللي راني في الركعة الثالثة. بعد كملتها وجلست وسلمت وصليت وتحيت وسلمت وتجت للسهو. هل هذا هو اسم
يعني هو ام امين؟ يعني انت صليتي 3 ركعات سردا، سردتيها سرد؟
صليتهم نعم.
يعني انت كنت ناوي تصلي ركعتين وتسلمين ثم تقومين تاتين بركعه، وانت سردتيها سردا.
ايوه انا غلطت.
طيب ايش عملتي؟ ايش عملتي؟
بس كملت هذيك الركعة الثالثة وسلمت، تحيت وسلمت وسجدت للسهو.
سجدت للسهو.
اي. سؤال ثاني.
طيب.
أيام الأمس صليت المغرب، ومن بعد ما ركعتين مور المغرب، كي صليت ركعتين مور المغرب تحيت، لكن ما درتش صلاة الإبراهيمية.
إيه، ما جبت الصلاة الإبراهيمية.
سلمت حتى كي سلمت، بس عرفت باللي ما درتش الصلاة الإبراهيمية. ونسألك يا شيخ، أنا دائما نصلي 8 ركعات قبل الفجر، ومن بعد نصلي الصبح والوتر، وأحيانا نصلي الصبح، نصلي 4 ركعات مور المغرب مور العشاء، نصلي العشاء 4 ركعات، ومن بعد نصلي الصبح، ونخلي كل وتر كنقوم نصلي 10 ركعات ونصلي الوتر. هل نحسن نخلي الصبح والوتر ولا نخلي كل وتر؟
إن شاء الله يا أم أمين تسمعين الجواب. مرحبا.
شكرا وبارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أبو هاشم.
السلام عليكم سيدي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أمس في واحد سأل من أمريكا بخصوص صلاة الجمعة.
إن شاء الله اليوم بجاوبه أبو هاشم.
أنا جيت متأخر، فتحت البرنامج نحين ما نعرف، رديت عليه. نحن في
أبو هاشم. أبو هاشم الله يحفظك، اليوم أجاوب عليه، بس أنا أخذت أسئلة تنتظر عندي، وإن شاء الله بعد قليل لما أبدأ الجواب، أول ما أبدأ بالأخ أبو أحمد من أمريكا إن شاء الله.
نعم، نحن نواجه نفس المشكلة هنا في 4 جمعة في يوم الجمعة.
إن شاء الله.
في كل جمعة في 4 جمعة، مش عارفين، وقبل الأذان وقبل الزوال كمان بساعة.
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحب مرحب أبو هاشم. خلاص أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله أبو فرحان، الله يحفظك.
مرحبا مرحبا مرحبا
شيخ العزيز. يعني بالنسبة للملائكة يسجلون الحسنات والسيئات، ولا كل كلام اللي يتكلم بالإنسان؟
طيب يا أبو علي،
الله يحفظك يا أبو فرحان ويروى عليك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة.
آمين، جزاك الله خير.
الله يجزيك خير ويرحم والدك.
مرحبا مرحبا. خلاص طيب طيب، أرجع للأسئلة. الأخ أبو أحمد بارك الله فيه من أمريكا بالأمس، وكذلك أخوي أبو هاشم اليوم من كندا، يعني يعانون من مشكلة مثل ما ذكر أخوي أبو أحمد بالأمس في سؤالي، واليوم أبو هاشم يأكد نفس الشيء اللي عندهم في كندا. يقولون بأنهم يصلون في أمريكا، والأخ أبو هاشم في كندا يقول أكثر من جماعة يوم الجمعة، يقول يصلون أكثر من مرة يوم الجمعة. فالمرة الأولى يصلون قبل الزوال، يعني قبل وقت أذان الظهر، والمرة الثانية بعد الزوال، ويظهر أبو هاشم يقول لا أكثر من جماعة أيضا، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي أبو أحمد وأخوي أبو هاشم بارك الله فيكم وأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الحرص على دينه وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أولا لا بد أن نعلم بأن الأصل في الجمعة أن تصلى مرة واحدة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وتصلى في، وكلما قلت الجوامع فهو أفضل. لماذا؟ لأن مقصود الشرع هو الاجتماع، اجتماع الناس أكبر عدد ممكن، ولذلك الصلوات الخمس العادية للأحياء، صلاة الجمعة صلوات الخمس للحي، صلوات الجمعة للأحياء، يعني تجمع أكثر من حي. وهذا فيه ملحظ دقيق جدا، وهو أن الشريعة تذهب إلى مثل هذا الاجتماع ومثل هذا الائتلاف ومثل هذه المحبة ومثل هذا النصح بين المسلمين وإبقاء هذه الحرارة، حرارة الأخوة الإيمانية وهذه الوشيجة نابضة بالحياة. هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة لأحوال المسلمين في بلاد الغرب، معروف بأن قلة المساجد، وأمر الثاني صغر المساجد، ولذلك لما عرضت على العلماء حفظ الله الأحياء، لما عرضت عليه ورحم الله الأموات، لما عرضت عليهم رأوا بأنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد، وذلك للحاجة، لأنه ما يمكن أن يأخذ مسجد واحد هذه الأعداد الكبيرة، حتى يعني بعض المساجد ما توجد فيها ساحات، وربما لو صلوا في الشوارع تسببت بأضرار وقد يمنعون من ذلك. ولأجل هذا قالوا يجوز أن تتكرر الجمعة أكثر من مرة، يصلون في هذا المسجد أكثر من مرة. طيب الأمر الآخر قضية هل يصلى قبل الزوال، يعني ما هو وقت الجمعة، هل هو يجوز قبل الزوال أم بعد الزوال؟ جمهور الفقهاء على أن الجمعة تبدأ من وقت صلاة الظهر، صلاة الجمعة تبدأ من وقت صلاة الظهر، كما هو المعمول الآن عليه، المعمول فيه في أغلب بلاد العالم الإسلامي، يبدأون الصلاة من الزوال، يعني من وقت أذان الظهر الأصلي. الحنابلة من مفرداتهم أنه يجوز أن يصلى قبل الزوال. لماذا؟ لأنه قالوا يبدأ وقت الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح، بمعنى أن وقت الجمعة مثل وقت صلاة العيد، وقت الجمعة مثل وقت صلاة العيد، ولذلك المفتي يرى أنه لا مندوحة في مثل هذه الحالات أنه يفتي بمثل هذا، يعني ما دام أن الحال فيها حاجة وضرورة وكذا، مثل قضية تكرار الجمعة. ولذلك أخي أبو أحمد وأخي أبو هاشم يجوز لكم ذلك، يجوز أن تكرر الجمعة مع أن الأصل واحدة، لكن للضرورة والحاجة يجوز أن تكرر الجمعة، تكررون أكثر من مرة، ويجوز لكم أن تصلوا قبل الزوال وبعد الزوال. لكن في بلادنا نحن نمنع هذا، والجهات الرسمية اللي مشرفة على المساجد تمنع هذا، تبدأ الخطبة من وقت الزوال، لكن أنتم حالات تسمونها بالتبسيط، يعني استثنائية مثلا أو ضرورة أو حاجة في مثل هذا. أخوي الفاضل أبو أحمد وأبو هاشم، إذا استطعت بارك الله فيكم أنكم تجتمعون مثلا يعني في مثلا، أو توسعون المسجد، أو مثلا تجعلون هناك تستأذنون الجيران، تستأذنون الأحياء اللي حولكم في أن يكون الجماعة واحدة، تفرشون البسط والسجاد في الشارع مثلا، تستأذنونه مدة ساعة واحدة، وتوصون الخطيب بأن لا يطيل الخطبة، ما في داعي، لأن من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، فيخطب فيكم 5 دقائق إلى 7 دقائق، بركة، ما في داعي، لأن للأسف الشديد بعض الخطبة يعني يجعل من الخطبة محل الإطالة، ويأتي بالأخبار، وربما يقلبها إلى خطبة سياسية وخطبة كذا، وهذا لا يليق. اجعل الخطبة تذكيرية وعظية، فيها نصح وفيها تذكير بالآخرة وفيها تربية وتهذيب للنفس، بعيد عن الخطب الأخرى التي تخالفها خطبة الجمعة، وقول الخطيب 5 دقائق، لا يطول 5 دقائق، والصلاة 5 دقائق، هذه 10 دقائق. أعتقد أن الناس لو يشوفونكم في الأحياء يقولون اللهم بارك المسلمين، 5 دقائق الخطبة والصلاة 5 دقائق، هذه 10، طبعا طلوع الناس وكذا، قل نصف ساعة، هذه نعمة من نعم الله، فوصوهم بهذا، وقولوا مثلا إذا إن طالت 10 دقائق الخطبة لا تطول على 10 دقائق، والصلاة 5 دقائق، يعني حتى لو قرأ بغير بسبح اسم ربك الأعلى، يقرأ الصلاة القصر جائز، وذلك لوجود مصلحة عليا أن اجتماع الناس كلهم في مثل هذا المحل. إذا قلت والله لا، احنا مسجدنا صغير وجاي على زاوية وجاي على كذا وما في مساحات، مثل ما قلت لك يجوز
أنكم تصلون أكثر من مرة الجمعة، ويجوز أيضا أن تصلوا قبل الزوال بالتفصيل الذي ذكرته لكم قبل قليل. أم محمد بارك الله فيها تقول بأنها يعني تريد أن تصلي الاستخارة، تقول سمعت الناس يقولون بأن صلاة الاستخارة ما تصلح إلا بالليل عند النوم، تقول هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح يا أم محمد الله يرضى عليك، واللي قال لك الله يهديه الله يهديه أخطأ خطأ كبير وأفتى بغير علم، وصيه وانصحيه وقولي له اتق الله، لا تقول على الله بغير علم ولا تفتري على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان نيته حسنة وقصده يعني طيب، لكن ما ينفع الواحد يتكلم في الدين بغير علم. الآن كيف يعني الآن يقول والله ما يصلح إلا بالليل؟ وين الدليل؟ في قرآن وسنة وقول صاحب ما فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا هم أحدكم بالأمر، وتعرفين الواحد اللي يهم بالأمر متى، بالليل ولا بالنهار؟ اللي جاي ينام يروح يشتغل ولا يروح يعقد صفقات ولا يسافر؟ مو معقول. في النهار يعني الأغلب في النهار، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة، يعني صلي ركعتين سنة ثم ليدعو اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه سفر ولا تجارة ولا دراسة ولا خطبة امرأة ولا مثلا شيء من الأشياء هذه، ولا شراء سيارة ولا شراء بيت ولا مثلا أي شيء، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجلي فيسره لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويمضي للأمر يروح يروح. يعني مثلا الآن عنده جامعة يبغى يستخير حد عيالك بيروح للجامعة، ما يدري يعني تردد يروح الكلية هذه ولا الكلية هذه، يستخير يقول اللهم إن كانت هذه الكلية خير لي كذا وكذا، وبعدين يطلع يأخذ ملفه ويروح. زين واحد عنده واحد قايل له مثلا ندخل أنا وياك في شراكة وجيب المبلغ وجيب الشيك معك وكذا، فيستخير ويروح. أنت يسرت الحمد لله، ما تيسرت الحمد لله لأن الله صرف عنه. واحد يبغى يشتري له سيارة ولا يشتري بيت مثلا، ها يستخير ويروح. بعض الناس وش يسوي؟ يستخير ويقول أنام. ليش تنام؟ يقول عشان أشوف حلم، يشوف رؤية. ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا في قول المفتين العلماء، ها ما حد يقول إنه لازم يشوف رؤية، لا هي تيسير تيسير. واحد يقول لا بشوف الله ينشرح صدري ولا لا، ما له علاقة يا أخواني وأخواتي، ما له علاقة. إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ويقول هذا الدعاء ويروح يروح. إن تيسرت يا رب لك الحمد، وما تيسرت يا رب لك الحمد أيضا لأن الله صرفك عنه. هذا المعنى يا أخت الفاضل. ففي الليل والنهار بالنسبة لصلاة الاستخارة، وفي النهار يظهر بأن أوكد، حتى بعض العلماء يقولون بأنه يجوز أن يصلي بعد العصر مع أنه من أوقات النهي. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذه من ذوات الأسباب، فما دام أنه يروح الآن يبغى يمشي الآن عنده موعد العصر، فيركع ركع دول الفريضة ويدعو يروح حتى في بعد صلاة العصر. بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول بالنسبة لي، تقول في امرأة تشتري يعني الدخون والعطر وتستعمل استعمال شخصي، ثم أحيانا اللي يزود تبيعه، وأحيانا تقول يوصونها الحريم يعرفون أنها جيدة في شراء العطور ولها خبرة في أنواعه، تقول تزيد عليهم السعر وتجيب لهم وتزيد السعر وتأخذ الزيادة لها، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا بارك الله فيك، سؤالك من شقين. الشق الأول فيما يتعلق بقضية ما زاد عندك من الطيب، يجوز تبيعينه؟ يجوز، ما فيها شيء. الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وعندنا قاعدة شرعية الأصل في الأشياء الحلوة الإباحة. يجوز الواحد البشت اللي عليه هذا اللي يلبسه دائما، والله يقول أنا عندي بشت ثاني أبغى أبيعه، ما في شيء. الثوب اللي عليه يجوز، عنده ما شاء الله عطر وطيب ودخون وكثير، يقول ما له داعي، يقسم قسمين ويبيع الباقي، ما فيها شيء الحمد لله. عنده سيارتين، عنده كنب وأثاث في البيت، يقول والله في زيادة أبغى بيعه، ما فيها شيء أخت الفاضل. الطيب كذلك، الساعة، الذهب، عنده واحد امرأة عندها ذهب زود، تقول والله ما في داعي أبغى بيعه واستفيد منه، ما فيها شيء. الطيب نفس الشيء، الطيب نفس الشيء بارك الله، اللي يزود عندك تبيعينه. النوع الثاني لا، يحتاج كلام يا أم حمد الله يرضى عليك. إذا والله أنت الحريم، يقولون والله محمد مثلا يعني محمد يعني ما شاء الله هي قائمة بشراء الطيب والعطور، ومعروف عنها أنها مثل السمسار، أنها تجيب للحريم وتبيع وكذا وتأخذ نسبة معينة، هذه ما فيها شيء. تقولي لهم يعني هم فاهمين هذا الشيء، يا محمد جبي لنا طيب أجيب لكم والله بأبيعكم بالسعر الفلاني، يقولون ما في مانع. لازم تقولي لهم هذا الكلام، لأنه ما يجوز أخت الفاضلة إلا يعني هذا عقد بيع، تقول أنا بجيب لكم والله النوع الفلاني بسعره كذا والنوع الفلاني بسعره كذا، أي تبون النوع والله كذا، طيب أنا هذا سعره 100 درهم، أنا بجيب لكم 120 لأن 20 لي، تقول 20 لي لأنك بتروحين بسيارة وتجتهدين وتتعبين وكذا، ما فيها شيء. إذا والله لا الحريم يقولون أم محمد يبون منك خدمة، وكلوك يسمونها وكالة في الفقه الإسلامي يسمونها وكالة، ما يجوز لك تأخذين ولا درهم واحد زود، ولا درهم واحد زود، مدام هم ما يعتقدون بأنك في حكم السمسار، هم يقولون محمد جبي لنا مثلا الطيب الفلاني، أنت تكونين وكيلة، ما يجوز لك تأخذين ولا درهم. وهذا تنبيه لإخواني وخواتي، بعض الناس الآن يتصل علي شخص يقول والله اشتري لي سيارة، شوف لي سيارة، هو وكلك وكالة، هو يدري أن ما أنت عندك مكتب ولا أنت تاجر ولا سمسار، فلما يشتري السيارة أو يشتري الغرض الإلكترونيات ولا شيء يحط زيادة، هذه حرام الزيادة يا أخواني وأخواتي، تنبه لمثل هذا. أما والله لا، الناس يعرفون فلان أو فلانة محمد مثلا وغيرها، لا والله معروفة أصلا، هي وسيط، هي سمسار، هي تجتهد والتاجر في هذا الأمر، يجوز لها تأخذ النسبة. وأخت الفاضلة دائما كوني صريحة وواضحة، لا تجيبين تقولين والله لهم هذا والله العود أو الطيب أو الدخون سعره كذا، ويأخذون تأخذين المبلغ 1000 درهم مثلا، ثم تروح وحدة منهم للسوق وقالت أم حمد أثري غشتنا، أم حمد ما تخاف الله لقيت السعر أقل من هذا، فيتهمونك وأنت نيتك طيبة. لا، قولي لهم شوفوا يا جماعة الخير الطيب هذا سعره كذا، ولكن بجيب لكم بالسعر الفلاني زيادة 10 دراهم ولا 20 ولا 50 درهم ولا 100 درهم، رضيت ورضيت، وما رضيت والله على ما قال بين المشتري والبائع يفتح الله مثل ما يقولون. فالمقصود يا أخت الفاضل لازم من الوضوح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، الصدق من جه كما قال عمر رضي الله عنه. ولذلك دائما كوني واضحة، كوني واضحة، قولي والله جماعة بجيب لكم، لكن ترى في نسبة معينة، إما تفرضين عليهم نسبة خارج الشراء ولا تضيفينها على الشراء، ويصير الحمد لله حلال زلال عليك. أم حمد أيضا تسأل تقول عندي كمية من الذهب لي والبناتي، كمية كبيرة، تقول أنا من حيث الزكاة، تقول أنا يعني شاريتها لللبس، هل عليها زكاة؟ لا يا أخت الفاضلة، في أصح قول أهل العلم وهو قول جماهير الفقهاء على أن الذهب الملبوس اللي تلبسه المرأة وتستعمله في المناسبات، في الزواج، في الحفلات، في الأعياد لزوجها مثلا، البنات يلبسن مثلا، ما عليه زكاة في أصح قولي أهل العلم والحمد لله رب العالمين. الذهب اللي فيه الزكاة هو الذهب المعد للتجارة، للتجارة، هذا الذي فيه الزكاة. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. ومحمد تسأل عن شراء البيت عن طريق البنك الإسلامي، تقول يسوي عقدين، عقد قبل البيع وعقد بعد البيع، تقول ما الحكم؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لتمويل البنوك للبيوت تحديدا، في الغالب البنوك الإسلامية الموجودة في الغالب أنها تتعامل تعامل سليم، في الغالب أنها تتعامل تعامل سليم، وفي الغالب فيما أفهم أنا بأن البنك يرهن البيت ولا يملك إياه، هذه طريقتهم، أو أنه يدخل شريك إذا كان غير بيت مثلا غير سكن مثلا شقق ولا برج ولا شيء، يدخل شريك في النسبة وعندهم عملية يعني تجارية واضحة. ولذلك أخت الفاضلة يعني تنظرون في شروط العقد وكذا، إذا والله ملككم البيت أو عفوا باعكم البيت قبل أن تتملكوا، قبل أن يتملك هو وتنتقل إليه، لا ما يصلح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبع ما ليس عندك. وإذا كان عقد العقد هذا مجرد وعد ولا يلزمكم فيه ما فيها شيء، لكن إذا كان لا يقول أنا الآن وقع عقد البيت، هو أصلا ما ملكه البنك، ما ملكه ولا نقله في الصكوك يعني عنده، ما نقله ما صار بيع، أما إذا نقله يجوز في مثل هذه الحالة. أم سارة بارك الله فيها تسأل تقول عندها بنت تدرس في أمريكا وتقول بأنها تعرفت على رجل غير مسلم تقول بأن تريد أن تتزوج به وتقول بأنني رافضة والأمها أبوها عفوا أيضا يقول رافض وهي مصرة على ذلك، تقول في الدين الليبرالي أو شيء يفتون بهذا ما أدري أنا ما أعرف في دين اسمه الدين الليبرالي. على العموم أختي أم سارة بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يهدي ابنتك لطريق الصواب، أسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلبي. أخت الفاضلة بالنسبة لنكاح ابنتك لهذا الرجل والذي هو غير مسلم هذا من أبطل الباطل ومن أفحش الذنوب والمعاصي، نسأل الله العافية والسلام، لأن بإجماع العلماء على حرمة نكاح المسلم من غير المسلم بإجماع العلماء، فالله جل وعلا يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ويقول الله جل وعلا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويقول جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والإجماع منعقد عند أهل العلم على حرمة نكاح المسلمة من غير المسلم من أي ديانة كان، ولذلك لابد أن تذكري ابنتك بأن وتخوفينها بالله وتبينين بأن هذا العقد أصلا من الناحية الشرعية عقد باطل وهي واقعة في الزنا والعياذ بالله، نسأل الله لها الهداية. ولابد أن تفهم هذا الكلام، يعني عاطفة الأمومة وعاطفة الأبوة يعني ينبغي أن تزاح قليلا لأن الوضع خطير، إقدامها على مثل هذه الخطوة لا شك بأنها يعني خطوة غاية في الخطورة وتفتح على أبواب على نفسها أبواب الجحيم، نسأل الله العافية والسلامة، وستندم في يوم الأيام لأن مثلها كثيرات والله ندمنا. ولعلكم تذكرون في البرنامج اتصلت علينا مجموعة من الأخوات ممن وقعنا في مثل هذا الأمر عن خطأ وندمنا ندم شديد فيما بعد ذلك وما حصل التوائم والترابط الفعلا الذي يحقق المقصود الشرعي من النكاح. ولذلك أخت الفاضل ذكريها بالله، خوفيها بالله، قولي لها هذه الدنيا يعني قصيرة وأن الدار الآخرة هي الدار الأبدية السرمدية وأن الله عز وجل حرم ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وإجماع العلماء منعقد على ذلك، وما في دين اسمه دين الليبرالي حتى تقول والله يفتون، الذي يفتي علماء الشرع هو الذي أم الذين يفتون. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، ولذلك الذي يسأل العلماء والناس منذ قديم الزمان حتى يعني هذه المسألة يقول العلماء بأنها من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، يعني العوام الآن الفلاح والعامل والراعي كلهم يعرفون هذه المسألة أنها حرام، بمعنى أن المسألة متقررة عند الناس وتدرك بمقدمات العقول قبل أواخره وتفهم بالفطرة، بالفطرة أيضا تفهم، فكيف بالنصوص الشرعية في القرآن والسنة وإجماع العلماء؟ ذكري وخوفيها بالله وأظهري غضبك، أظهري عدم رضاك، أظهري هجرك لها فيما لو إذا فعلا رأيت بأنها يعني الهجر ينفعها وتعود إلى رشدها، لابد أن تفهم مثل هذا الشيء ولا تقدم على هذه الخطوة التي أنا أجزم يقينا بأنه ستندم عليها كما ندم كثير ممن وقع يعني في مثل هذا الأمر. محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندنا الإبل نطعمها يعني أكثر مما تأكل، هل عليها الزكاة؟ أخوي محمد أسأل الله تعالى أن يبارك لكم فيما أعطاكم، بالنسبة لبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم اللي فيها الزكاة هذه أهل العلم من أهل التحقيق يقولون إذا كانت سائمة يعني ترعى أغلب الحول أغلب الحول هذه فيها الزكاة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتعرف الغنم فيها نصابها 40 39 ما تزكى، والإبل نصابها 5 4 من الإبل ما تزكى، والبقر 30 يعني 29 ما تزكى مثلا 30 وفوق، فإذا كانت سائمة يعني ترعى أغلب الحول والعشب يعني يكفيها وإن كان تعلف شيء يسير لكن 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر 9 أشهر ترعى هذه فيها الزكاة. أما المعلوفة مثل اللي قلت أنت الآن قبل قليل تقول نعلفها أكثر مما تأكل، الصحيح من قولي أهل العلم بأنه لا زكاة فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في سائمة الإبل كذا في سائمة الغنم كذا، ومعروفة لفظة السائمة في عند العرب وفي لسان الشرع أيضا أنها التي ترعى في المرعى وترعى أغلب الحول، وفي مقابل السائمة المعلوفة اللي يشترون لها الشعير، يشترون لها الجت، يشترون لها مثلا الأشياء اللي تأكلها، هذه إذا يعني علفها صاحبها أغلب الحوز 7 أشهر 8 أشهر ويعلفها وتأكل شيء يسير، هذا الصحيح بأنه لا زكاة فيها. في قول في المذاهب الأخرى يقولون فيها الزكاة، لكن الذي يظهر والله أعلم بأنه لا زكاة فيها، وهذا النص صريح على أن الزكاة في السائمة وليس في المعلوفة. محمد يقول بالنسبة لزكاة المال ممكن نخرجها طعام؟ لا ما يجوز يا أخي الفاضل، في قول جماهير أهل العلم على أن زكاة المال تخرج مالا وتقبض مالا، يقول جل وعلا للفقراء، قال العلماء اللام هنا للتمليك، يعني يملك الفقير، ولا تحول إلى طعام، ما تغير إلى طعام ولا تقلب إلى طعام، ولا مثلا يستبدلها الإنسان بالطعام ولا بالبطانيات ولا بشيء من الأشياء. في قول عند بعض الفقهاء يعني يقول يجوز إذا كان هناك حاجة، لكن الصحيح أنه لا يجوز يعطى الفقير، قال خذ، الفقير أدرى بنفسه، أدرى باللي يصلح له، قد الطعام هذا يفسد عليه أشياء كثيرة، فلذلك لما تملك الفقير المال هو يتصرف، إلا إذا كان فقير عنده سفه مالي، رجل ما عنده دبرة مثل ما يقولون، يعني المال اللي لو تعطيه المال راح بعثره وبذره وأفسد فيه والعياذ بالله، ممكن تعطيه لكن عن طريق شخص واحد، توكل جاره ولا قريبه ولا أخوه ولا ولد عمه ولا واحدة من أقاربك أنت، تقول يا فلان شوف هذا المبلغ زكاة لفلان، فلان لو عطيت المبلغ أفسد فيه، شوف وش حاجياته وضرورياته، تخرج من نيتك ومن ذمتك إلى هذا الإنسان، وهو الذي يبدأ يشوف وش اللي يحتاجه من طعام، من لباس، من تسديد فواتير، من تسديد رسوم مثلا، هو الذي يصير نائب عليه، أنت بريئة ذمتك، طلعت الزكاة من جيبك وطلعت الزكاة من ذمتك، وتعطيه إياه وهو الذي يتصرف في مثل هذا. محمد يسأل عن أفضل أوقات الدعاء. أخي الفاضل، أولا الدعاء مطلوب في كل وقت، في كل وقت، يقول الله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الدعاء هو العبادة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس ذكرا لله ودعاء له جل وعلا وتقدس. صحيح أن هناك بعض الأوقات أوقات فاضلة، يعني هي مظنة الإجابة، من هذه الأوقات طبعا الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، الحديث، وأيضا ما بين الأذان والإقامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما الدعاء بين الأذان، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة. كذلك عند نزول المطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر حسر عن ثوبه، حسر عن رأسه، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام، وكان يقول صيبا نافعا، وكان يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته. وأيضا الأوقات كثيرة جدا، لكن هذه أفضلها. وكذلك الأحوال مثل السجود، حال السجود هذه من أفضل الأحوال في قضية الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كان يحث على الدعاء في السجود، وكان يقول قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله عز وجل لكم. أم أمين بارك الله فيها تقول يعني بأنها صلت العشاء 4 ركعات والشفع والوتر، تقول أصلي من الليل أيضا 8 ركعات وبعدين أشفع وأوتر، أيضا ذكر في سؤال الثالث يعني قضية الشفع والوتر. أم أمين بارك الله فيك، واضح أن عندك حرص على الصلاة وعلى قيام الليل، أسأل الله تعالى أن يثبتك، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يوفقك وجميع المسلمين لما فيه الخير والصلاح والنجاة. بالنسبة لقيام الليل أخت الفاضلة، المسألة لا تعقدينها على نفسك، لا تعقدين المسألة على نفسك. أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فالإنسان من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا كله وقت لقيام الليل، هذا كله وقت لقيام الليل، يصلي ركعتين 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 وهكذا. الأمر الثاني بالنسبة لقيام الليل، لا حد لركعاته، تصلين 20 30 40 50 60 100، تقوم من الليل كله ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية الأفضلية، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في حديث عائشة وغيره أنه ما كان يزيد في رمضان وفي غير رمضان على 11 ركعة. هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل الصلاة في قيام الليل وفي الوتر. أمر آخر، يجوز تقسيم القيام على الليل، فيجوز بعد العشاء تصلين 4 ركعات، وفي آخر الليل تصلين 4 ركعات ثم تصلين الشفع والوتر، يجوز هذا. يجوز أن تصلي أول الليل 8 ركعات، ويجوز في آخر الليل لما تأتين تقومين قبل الفجر تصلين 3 ركعات. يجوز أن تصلي ركعتين أول الليل وتصلين 10 ركعات آخر الليل، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. حبيت أبسطها لك وأبين لك بأن الأمر سهل، حتى لو قدر الله أوترتي ثم نمتي فاستيقظت قبل الفجر وعندك وقت تقولين أصلي، صلي، لكن لا توترين مرة ثانية، يكفيك ما بارك الله فيك ما صليتيه ما أوترتيه قبل النوم. أم أمين تقول يعني قبل أمس صلت المغرب وبعدها ركعتين، تقول لما أجيت أسلم أو سلمت تقول تذكرت بأني ما قرأت الصلاة الإبراهيمية، تقول وسلمت. ما العمل أختي الفاضلة؟ الصلاة الإبراهيمية وهي الصلاة على إبراهيم وعلى النبي عليه الصلاة والسلام في أصح أقوال أهل العلم أنها فرض، يعني ركن، هذا في أصح أقوال أهل العلم. هناك قول بأنها واجبة، هناك قول بأنها سنة، والصواب بأنها فرض، بأنها واجبة. ولذلك الآن أنت لما سلمت فتذكرت بأنك ما أتيت بالصلاة الإبراهيمية، ترجعين إلى الجلوس في التحيات، ثم تأتين بالتحيات كاملة، ثم تأتين بالصلاة الإبراهيمية وتسلمين، ثم تسجدين للسهو، لأن حصل عندك نقص وزيادة، والزيادة هنا يعني أكثر وأغلب، تسجدين بعد السلام. بارك الله فيك. نعم تفضلوا، تفضل. طيب طيب، أبو هاشم طبعا بارك الله فيه من كندا، إن شاء الله يكون الجواب الذي ذكرته للأخ أبو أحمد بارك الله فيه أيضا يعني قد حقق أيضا الذي عندكم. أبو علي بارك الله فيه من العين يسأل يقول بالنسبة للملائكة الذين يسجلون الحسنات والسيئات، يقول يعني هل يسجلون الحسنات فقط أم يسجلون أي كلام أو كل كلام؟ أخوي أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للملائكة الذين مع الإنسان على أنواع، منهم أولا الحفظة، يقول جل وعلا في كتابه العزيز قال معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهناك ملائكة مع كل مؤمن أمامه وخلفه يحفظونه من أمر الله جل وعلا، هؤلاء هم الحفظة. أما الذين يسجلون الحسنات والسيئات فهم الوارد ذكرهم في قول الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الملك الذي على اليمين أمير على الملك الذي على اليسار أو الشمال، هذا أمير على هذا، فإذا عمل المسلم حسنة كتبها الذي على اليمين كتبها بعشر حسنات، كتبها بعشر حسنات، والله جل وعلا يضاعفها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذا أذنب المسلم ذنبا فإن الأمير الملك الذي على اليمين يقول للملك الذي على الشمال اصبر لا تكتبها سيئة لعله يتوب، الله أكبر، يقول لعله يتوب، فيصبر 6 ساعات، يبقى 6 ساعات لا يكتبها عليه لعله يتوب لعله يتوب، فإذا تاب لا يكتب شيء، وإذا لم يتب كتبها الله جل وعلا سيئة واحدة فقط، ما تضاعف السيئة. وهذا أيضا فضل الله على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام، ولذلك الملكين الملكة يكتبون الحسنات والسيئات ويكتبون كل شيء. بالنسبة طبعا الإنسان الذي يتكلم فيه يتكلم في إما في خير وإما في شر والعياذ بالله، وإما في أشياء مباحة، ولذلك في قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال العلماء كل شيء، كل شيء يكتب حتى الأشياء المباحة، وبعض العلماء قالوا لا، هذا الكلام فيه تقدير، ما يلفظ من قول حسن أو قول سيء إلا ولديه رقيب عتيد، فيقولون بالنسبة للكلام المباح هذا لا يكتب لأنه لا يؤجر عليه ولا يعني يعاقب عليه. بالنسبة للكلام الذي يؤجر عليه ويثاب عليه وبالنسبة للكلام الذي يعاقب عليه قالوا يسجل بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيك. تفضل يا موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ بالنسبة لزكاة الزيتون
أي
هل فيها نصف العصر أو ربع العصر؟
إن شاء الله.
ده سؤال. ثاني شاب يبلغ من 35 سنة هو ابن الزنا.
كم يبلغ؟
هل يجب 35 سنة
ابن الزنا؟
ابن الزنا أمه تركته في المستشفى عندما كبر اتصلت به أمه هل يجب عليه برها؟
يعني اتصلت عليه متى؟
حتى بلغ تقريبا 30 سنة.
طيب يا موسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
أم أحمد أخفض التلفزيون الله يرضى عليك واسمعيني من الهاتف
لو سمحت. سامحنا.
تفضلي.
بغيت أسألك من زمان أنا أتصل فيكم ما حصلكم. عيد الأضحى أطرش الضحية فلبين.
إيه؟
هناك يعيدون قبل عيدنا نحن قبل صلاتنا.
إيه؟
يذبحون. والإمارات عقب تعيد يعني لأن هناك يستوي نهار عندهم قبل.
أي نعم.
هل يجوز ما يجوز؟ ونحن كل سنة هناك نطرش فقرة الفلبينيين محتاجين ما يحصلون لحم وايد محتاجين يعني. عندنا بشكارة مسلمة كانت قبل سارت نطرش على ديها أمينة صادقة وعندنا أمينة وحدة بعد وحدة الفلبينيين في قرية مكان غير.
أها.
بعدها كذي نعطيها والطرش يقولون نحن نذبحها ونقطعها وعقب ويا الجلد مالي يحلقونه ويشوونه وياكلون لأن ما نحصل لحم
حتى الجلد. الله المستعان.
اي والله حتى الجلد.
لا حول ولا قوه.
يحلقوني ويون ريايل يحلقونه وقطعوه كل واحد سهم ياخذ وياكلون لأن وايد محتاجين
الله
ما يحصلون لحم.
الله المستعان.
حتى الحقيقة عيالهم يقولون نحن نذبح حق الولد دياتين وحق البنت دياي وحده لان ما عندهم لحم فقرة.
يذبحون دجاج عقيقه
باهل عيالهم.
الله المستعان.
وسمحت بغيت اقول قبل هذاك عقب نقول لك الزكاه يجوز نطرش بلاد برا يعني وايد ارحام وايد ناس جاي فلبين بكل بلادين يعني نعرفهم محتاجين وايد يقولون لا ما يجوز الطرشون برا واحنا بعد نعطيهم اذا في يعني في شيء نعرفهم ناس زينين فقره نودي لهم لبيوتهم يعني.
ان شاء الله يا محمد.
هي.
ان شاء الله.
باقي
شيء بخاطرك؟
واسلم قبل ما اختم الصلاه.
كيف
انسى؟
اي
دائما انسى في الفرض اقول مادي ثلاثه او اربعه اسلم.
كيف
قبل القنوت؟
لا شلون قبل ما تختمين الفرض كيف يعني؟
يوم اصلي صلاه العشاء مثلا انسى ما ادري اربعه او ثلاثه اسلم.
ثلاث ركعات او اربعه.
مرتين اصلي يعني صلاه السهو ومرتين اقول لا اربعه اكيد اربعه دائما هكذا في كل فرض.
طيب يا ام
انا انسى لو سمحت سامحني.
لا ابشر ان شاء الله.
الله يخليك وتطول عمرك.
عمرك طويل. مرحبا.
بغيت اعرف يعني
ان شاء الله تسمعين لكن يظهر ام احمد اليوم
اقول الان
والله الظاهر اليوم خلاص وقتنا اظن انتهى.
اقول لو سمحت بعد انا كافلي يتيم بلاد برا بنيه يتيمه وعوده.
اعيد السؤال ما سمعتك.
كفاله اليتيم.
كفاله اليتيم.
هي بنيه عوده يقولون عمرها 18 او ازيد او انقص ما ادري يعني صدق هالحرمه تقول لي يتيمة ومحتاجة ما عند أحد ومريضة يودونها حق غسيل كلى.
هذه من هي؟
وحدة بنية برا في بلاد برا.
يعني عمرها 18 وتغسل كلى.
18 يمكن 20 بعد ما قالوا لي 18 قالوا لي.
تغسل.
بنية عودة فقيرة ما لها حد.
أيوة.
أنا كافلتنها من كم من سنة.
أي.
قلت الحين هاي عودة ما بقى يعني بس خلاص.
أي
قالوا نعم. حرام عليه لأن ما عند أحد يتيمة فقيرة دون أم دون أبو
إن شاء الله،
وعندها مرض الكلى يودونها بلا
كان غير أم أحمد الله يرضى عليك. خلاص البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله بكرة في أول البرنامج بجيب على سؤالك وسؤال أيضا أخوي موسى، أيضا أعتذر منك غدا إن شاء الله في أول البرنامج تسمعون الأجوبة. بارك الله فيكم، شكرا لمتابعتكم، شكرا لطاقم البرنامج، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.